التسعينات اف ام، طرب ومغنى.
على السادة المسافرين على متن الرحلة تسعينات اف ام التوجه إلى البوابة رقم 9 استعدادا لركوب الطائرة. طائرتكم على وشك الإقلاع. شكرا على حسن إنصاتكم. استنوني أنا إيناس شاكر في بساط الريح على تسعينات اف ام.
بساط الريح مع إيناس شاكر، كل يوم جمعة الساعة 4:15 العصر على تسعينات اف ام.
أصل الحضارة المصرية، البشرة السمراء الصافية، الروح الطيبة السمحة، الذكاء والإخلاص والصبر، المثل العليا والأخلاق والحفاظ على العادات الاجتماعية الراقية، الطبيعة الخلابة، مياه النيل، السماء الصافية، جمال البيوت برسومها المعبرة وألوانها الهادئة، أصل مصر الحبيبة، أرض طيبة العريقة. وحين كان العالم في ظلام ويسكن الكهوف، كانت تتمتع بالمدنية والعلم والتقدم. أهلا بكم كل مستمعين راديو تسعينات اف ام، معكم النهاردة إيناس شاكر في حلقة جديدة من برنامج بساط الريح. والنهاردة احنا معانا حلقة مميزة عن أرض الجمال، أرض الذهب، أرض طيبة العريقة، أرض السمار والجمال، وعن هنتكلم النهاردة عن النوبة. النوبة طبعا جزرها بترجع لعشر تلاف سنة، وكان القدماء المصريين بيسموها النوب أو بيسموا النوبة أرض الأقواس، وده علشان نسبة لمهارة أهلها في الرماية. وطبعا النوبة ازدهرت فيها ممالك حضارية كبيرة، وامتد نفوذ بعضها على وادي النيل حتى البحر المتوسط شمالا. وكان أهل النوبة هم خط الدفاع الأول لحماية حدود مصر الجنوبية، وده على مر التاريخ. وطبعا بيظهر أو بيسخر تاريخ النوبة بالكثير من اللي هو الانتصارات والأحداث. والنوبة كانت بتتسمى أرض الذهب، يعني كلمة نوب بتعني الذهب، وده لأن النوبة كانت مليئة أيام الفراعنة بمناجم الذهب، وكان الفراعنة بيستخرجوا منها الذهب لصياغة رأسهم الفني. وفي العصر الحديث استعان محمد علي بالنوبيين في تشكيل الجيش المصري، وقدم أهل النوبة تضحيات كبيرة بعد كده لبناء السد العالي، وأكدوا حرصهم على اللي هو المصلحة العليا للوطن. أهل النوبة أو هنتكلم عن النوبة عموما، لو هنوصفها هنقول إن هي عبارة عن 38 قرية وبندر واحد. وبتتكون القرية أو المدينة النوبية من مجموعة من مساكن متباعدة، والمساكن دي معظمها بيكون على ضفتي النيل وبيتسمى نجع. والنيل هو طريقة المواصلات الوحيدة في النوبة، لأن طبعا ظروف المنطقة وطبيعتها بيبقى صعب جدا إيجاد طرق صالحة للنقل البري. وبيستخدم النوبيين اللي هو البواخر النيلية والمراكب الشراعية عشان ينتقلوا من قرية إلى أخرى. لو اتكلمنا بقى عن اللغة النوبية، اللغة النوبية بتتكون من عدة طبقات مركبة من كل لغات حوض نهر النيل. والكتابات المصرية عبر تاريخها زي الهيروغليفية والديموطيقية، ومرورا باللغة اليونانية القديمة وانتهاءا باللغة العربية. ورغم تراجع التحدث بها اللي هو في الأجيال الحديثة، بتبقى يعني ما بقتش بتتحدث بها كتير إلا نادرا، إلا أن اللغة بتعتبر النوبية أقدم لغة متكلمة ومكتوبة في تاريخ البشرية. وأهل النوبة دايما بيصروا على أنهم يحافظوا على اللغة بتاعتهم بعد انتشار اللي هو اللهجة المصرية في معظم المدن النوبة أو معظم قرى النوبة. وبتعتبر لغة النوبة دي كانت عامل قوي جدا، وده كان في انتصار حرب أكتوبر، كان ليها فضل كبير جدا في انتصار حرب أكتوبر، لأنها كانت لغة الشفرة الموجودة أثناء الحرب. وكان الرئيس أنور السادات أمر أن هم يستخدموا اللغة النوبية لأن الإسرائيليين مش هيفهموها، فعملها هي اللغة لغة الشفرة بين القوات المسلحة المصرية. وكان الرجل اللي هو النوبي العظيم اللي هو أحمد إدريس كان له فضل اللي هو في اللغة النوبية أيام حرب أكتوبر. وذكر الكاتب محمد حسنين هيكل في إحدى حواراته، قال إن فشل العدو الصهيوني في فك رموزها، والنوبيين لهم فضل كبير في المساهمة في نصر أكتوبر. النوبيين بيقولوا إن هم زمان كانوا القاعدة الإيمانية عند النوبيين إن هم بيؤمنوا بالرسالات الثلاثة السماوية. كانت البداية بورقة صغيرة مكتوب عليها اللغة النوبية القديمة أو باللغة النوبية القديمة، ومرسوم عليها نجمة داود، ودي رمز للديانة اليهودية، والصليب وهو رمز للديانة المسيحية، والهلال وكان داخله نجمة وده رمز للإسلام. وكان على حواف الرسومات دي كان فيه رموز وكتابات نوبية، وكلها بتصل لرقم 15. ورقم 15 ده له دلالة دينية مهمة جدا عند النوبيين، لأنه بيرمز لتجميع الديانات الثلاثة، فأركان الإسلام 5 وقواعد اليهودية 6 ومبادئ المسيحية 4، فعشان كده بيتكون مجموع 15 قاعدة ومبدأ ديني. ما تروحوش في أي مكان، لأن لسه هنكمل رحلتنا عن أجمل بلاد مصر النوبة. هنسمع محمد منير ونرجع نكمل رحلتنا.
بنتي بلاد طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحياة وقت الخطر، أمي بتحملي همي، حضنك دفا وأمان.
بنتي بلاد طيبة وقريبة وحبيبة،
بنتي أمل وحياة يا دنيتي وناسي على راسي.
ورجعنا تاني نكمل رحلتنا عن النوبة، وهنتكلم عن الزي النوبي. وبنقول ان الزي النوبي ده من اهم سمات وملامح التراث النوبي، وسكان النوبة بيملكوا زي فريد مش موجود في العالم كله. وهو عبارة عن ايه؟ في الجرجار. الجرجار ده زي مخصص للنساء، وده مصنوع عشان يغطي المرأة جيدا حتى قدميها، وهي بتمشي ده بيجر على الأرض، عشان كده سموه الجرجار. ومصنوع من اللون الأسود أو الرقيق أو التيل الأسود. في كمان زي البنات، والبنات هناك بترتدي جلباب واسع وبيكون مطرز بالألوان الهادية، لكن بعد الزواج بترتديه بتطريزات غنية وبألوان زاهية، وبيغلب عليها اللون الأحمر، وما بيسمحوش أن الفتاة تلبس اللون الأحمر أو ترتدي اللون الأحمر إلا بعد الزواج. لو اتكلمنا عن المنازل النوبية، هنلاقي أن البيوت النوبية بتتبني من الطين والجريد، وده كان بيميزها عن غيرها، وده كان من أيام الفراعنة. وفكرة بناء هذه البيوت كانت موجودة من أيام الفراعنة، وكانت بتعتبر البيوت خالية من الأمراض لأنها معمولة من أدوات صحية، اللي هي أدوات في من الطبيعة نفسها. وداخل كل منزل هنلاقي فيه فتحات للتهوية من الأعلى، ولما بيجي الشتاء بيقوموا بغلق هذه الفتحات عشان يمنعوا دخول الهواء. عشان كده لما نيجي ندخل أي بيت نوبي هنلاقي إن فيه هواء حلو جدا، حتى في الحر هنلاقي إن هو الجو جميل جدا، ما بيحتاجش أي تكييفات. كمان المنازل النوبية بتمتاز بالألوان الزاهية اللي بتتلون بيها البيوت، وده بيدل على إن أهل النوبة أهل عندهم إحساس اللي هو التفاؤل والجمال. أما عن الطعام النوبي، هنلاقي إن المائدة النوبية فيها بعض المأكولات اللي هي بتعتبر من الموروثات في النوبة. من ضمن هذه الموروثات اللي هو الجاكود، وده عبارة عن ملوخية على الطريقة النوبية، وبيستخدموا فيها بصل وشوربة، وبيسموها الفاديكية. وفي اللي هو الكرمديد، وده أكلة بتكون في الشتاء وبتعطي للجسم دفء أثناء البرد وبتديله طاقة، وده بيتكون من دقيق وماء معجون بالحلبة والسكر. وفي أكلات نوبية كتير موجودة زي القطر والقابد والويكا والشعرية والقرقوش ولحم الأصلاج. لو اتكلمنا عن منتجات النوبة أو الحاجات اللي بتنتجها النوبة، هنلاقي ان انت لما تنزل النوبة هتلاقي في جذب سياحي كبير قوي هناك، وده لان في كل بيت في النوبة بينتشر الحرف اليدوية النوبية. والنوبة بتهتم بصناعة المجوهرات والصناعات اليدوية والملابس اللي هي الرسمية النوبية وأدوات المنزل النوبية. ومن أهم منتجات النوبة اللي هو الخوص، والخوص ده موجود في كل منزل، وهتلاقي أن كل أي منزل هتدخل فيه هتلاقي أطباق مصنوعة من الخوص، اللي هو معمول من سعف النخيل ومطلية بألوان مبهجة مختلفة، وده عشان تزيين اللي هو جدران المنزل. وطبعا بيستخدموها وبيحطوا فيها الأطعمة المختلفة وبيغطوا بيها الأواني. برضو في صناعة اللي هي أطباق الصفصاف، دي هي كانت مهنة نوبية قديمة، وبتتضمن اللي هو بيقطعوا سعف النخيل بطريقة معينة ويستخدموها في صناعة الأطباق ومنتجات النخيل. والنوبة أيضا بتشتهر بصنع أوعية من الخوص بأحجام مختلفة، وبيستخدموها لحفظ الحبوب والطمر والدقيق والأغراض المنزلية الأخرى. أيضا النوبة بيشتهروا بصناعة اللي هو السجاد والفخار، وفي عديد من الحرف اليدوية النوبية اللي بتتميز بها زي الأحزمة والإكسسوارات وغطاء الرأس والسجاد والكليم والتحف الخزفية. ومن الحاجات اللي برضو بتشتهر بيها النوبة اللي هو النول، والنول ده هنلاقيه على البيوت المطلة على النيل. هنلاقي ان مجموعة كبيرة جدا من الرجال جنب بعض وفي نول قدامهم وبيبدأوا ان هم يصنعوا بيه منتجاتهم. وطبعا النوبيين صنعوا منتجات من النول بأيديهم من حوالي 40 سنة، وبيقولوا للعالم كله ان صناعة النول دي صناعة مصرية 100%. وكتير من شباب النوبة بيرسوا اللي هو تجارة الحياكة، يعني ان هم بيشتغلوا فيها من ايام اجدادهم، وبيستخدموا النول في صناعة اللي هو الشلالات، الشالات والأقمشة والفساتين النوبية. والنول ده كان آلة يدوية بيستخدمها القدماء المصريين، ودي بتعتمد على تحرك الأوتار لأعلى والأسفل، وده بيعمل زاوية بين طبقتين بيسموها زاوية الروح والرأس وزاوية اختلاف النول. وطبعا العمل على النول ده بيتطلب ان يكون فيه فن وفكر، لأنه بيعمل بنظام اللي هو الخيط الموحد. وجميع طبعا منتجات النوبة من النول بتحظى بإعجاب كبير جدا من السائحين. برضو من الحاجات اللي النوبة أو أهل النوبة بيقوموا بصنعها اللي هي المراكب النوبية. وطبعا المراكب لأن هي دي وسيلة المواصلات الوحيدة الموجودة في النوبة، أو عشان تتنقل من قرية إلى أخرى فلازم أن أنت بتاخد مركب. القارب هو الوسيلة الوحيدة الموجودة هناك، ولها أهمية كبيرة القوارب في النوبة، وبيعتمد عليها سكانها من آلاف السنين. ومجموعة كبيرة جدا من الشباب النوبي بيقوم بصناعة القوارب النوبية، وده عشان يحافظوا على التراث النوبي القديم. بيصنعوها بالشكل اللي هو النوبي الجميل، اللي هو برسوماتها والشكل اللي هو كان بتاع زمان. وطبعا المراكب الموجودة في النوبة هي عبارة عن أنواع زي النقورة والقياس والفلوكة والمراكب الشرعية وغيرها، وكلها بتستخدم كمراكب نوبية لنقل اللي هو السكان والبضائع. والشباب بيقوموا بصنع القوارب النوبية، وبيستخدموا بعض الأدوات زي الخشب والحبال والكرتون الملون. وطبعا وهم بيصنعوا القوارب ده بيتطلب منهم جهد كبير وتركيز عشان يقدروا ان هم يعملوا اصغر التفاصيل اللي هي الموجودة في القارب. ما تروحوش في اي مكان، عشان لسه في رحلة او هنكمل رحلتنا لسه مع النوبة ومع جمال النوبة. هنسمع الاغنية دي ونرجع نكمل تاني.
العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر اللي راجع. افتح خزائن ذكرياتك شوف الصور والمصطفايك بنت حلوة زي القمر. حتى في قلبك يردعش حب وشجن ويدوب يدوب بين الضلوع لو كان حجر.
العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر اللي راجع. تقدر تحقق أمنياتك رغم المحن وتبقى قادر حتى على الخوف والزمن. عيون تحبك تحضنك تنسى الخطر. هتلاقي أهلك ذكريات طعم الوطن.
لا هناخدي ولا كوني
ده العشق لو من القلب طالع.
ده العمر حتى نضحي بيه
ونغني للفجر اللي راجع.
لا هناخدي ولا كوني
ده العشق لو من القلب طالع.
ده العمر
ونغني للفجر اللي راجع.
ورجعنا تاني نكمل رحلتنا في النوبة، واحنا دلوقتي هنشوف هنزور ايه في النوبة لما ننزل. من اشهر الاماكن او المعالم السياحية الموجودة في النوبة اللي هي جزيرة النباتات. وجزيرة النباتات دي اتكونت نتيجة رسوب طمي النيل في وسط المياه، وعملت جزيرة خضراء مليئة بالنباتات الاستوائية، وفيها حوالي 17 حوض من النباتات شبه الاستوائية والاستوائية والشجيرات والأشجار والنخيل. والحديقة النباتية في أسوان من أعظم مراكز البحث في مصر، لأنها من أقدم الحدائق النباتية الموجودة في العالم، وفيها 7 من أندر مجموعات أو مجموعة من النباتات الموجودة في العالم. وهنروح تاني نزور قرية غرب سهيل أو غرب سهيل، ودي أشهر أحد التجمعات النوبية في أسوان، ودي بتقع فوق سفح رملي غرب نهر النيل، وتاريخها بيعود أو بيرجع لمئة عام عند بناء خزان أسوان القديم. وبتمتاز بالطابع النوبي وألوانها الخلابة، وسكانها بيقوموا بتربية التماسيح داخل المنازل، وده الأمر اللي هو بيجذب السياح ليها. وفي جزيرة تانية اسمها جزيرة هيسا، ودي أقدم جزر النوبة أو أحد أقدم جزر النوبة، وسميت نسبة للملك الفرعوني هيس حيث يعيش سكانها الحياة البدائية. وبيقام فيها حفلات الرقص والغناء اللي هي الفولكلورية اللي بتجذب السياح، بالإضافة إلى أصناف الطعام والشراب النوبي المميز. وطبعا مش هننسى ان احنا نزور متحف النوبة اللي انشأته منظمة اليونسكو في مصر، وده كان عشان تعرض الاثار الخاصة بالحضارة النوبية القديمة، وكان بيستعرض تاريخ النوبة من عصور ما قبل التاريخ حتى الان، بالاضافة الى اهم العادات والتقاليد النوبية واللغة النوبية العريقة التي لا تكتب وتورث فقط. ومن المعابد المهمة اللي احنا هنزورها في النوبة اللي هو معبد أبي أو معبد أبو سمبل الكبير، وده بيقع في النوبة بالقرب من الحدود الجنوبية لمصر، وده من بين المعالم الأكثر روعة الموجودة في مصر. وقام الملك رمسيس الثاني من الأسرة 19 ببناء اللي هو المعبد أبو سمبل، وتم قطع اللي هو المعبد، يعني قطعه اتقطع كامل في الجبل حوالي سنة 1264 قبل الميلاد. وبيشتهر المعبد بتماثيله الأربعة الضخمة واللي بتزين أو بتزين الواجهة بتاعته، وانهار أحدها بسبب زلزال، وده كان زلزال قديم ومازال بقاياه موجودة على الأرض. عشان كده هتلاقي أن تماثيل الملك الضخمة على جانبي الصالة الرئيسية اللي هي المؤدية إلى قدس الأقداس، وبيجلس أربعة آلهة اللي هو أمون رع ورع وحور أختي وبتاح ورمسيس الثاني. وتم بناء المعبد بدقة عالية بحيث ان هو بتدخله أشعة الشمس يومين في السنة، في 22 فبراير وفي 22 أكتوبر، وده بيعبر الصالة الرئيسية اللي هي داخل اللي هو المعبد. والتماثيل بتضيء أو الموجودة جوه المعبد بتضيء عن طريق دخول الشمس ليها في عمق المعبد، وبيعتقد أن هذه التواريخ بتتوافق مع تتويج وميلاد رمسيس الثاني. وفي الشمال المعبد أو يقع إلى الشمال معبد آخر من الصخور معروف باسم المعبد الصغير، وده مكرس للآلهة حتحور والزوجة اللي هي زوجة رمسيس الثاني اللي هي الملكة نيفرتاري، وده على وجهة المعبد الصغير. وتقف تماثيلها الضخمة بنفس حجم تماثيل زوجها، وده في شكل نادر جدا. وبيقولوا ان هم نقلوا المعبدين من موقعهم الاصلي سنة 1968 بعد بناء السد العالي بأسوان، لانه هدد باغراقهم، وتم الانتهاء من عملية النقل بفضل الجهود الدولية اللي قادتها منظمة اليونسكو. ومن المعابد برضو اللي هي المهمة جدا في النوبة اللي هو معبد فيلة، وبتشمل أثار فيلة العديد من المباني اللي بيعود تاريخها للعصر البطلمي، وأبرزها المعبد اللي بدأه بطليموس الثاني وكان مكرس لإيزيس أم حورس اللي هو رب الملكية، وكان في منظر أو اللي هو أو حجرة اسمها حجرة الولادة، وكان يتم أو بيتم الاحتفال بولادة حورس في هذه الحجرة، وبتظهر فيها إيزيس وهي تردع ابنها حورس في الأحراش. وبيعتبر معبد إيزيس واحد من أكثر المعابد المصرية القديمة استمرارا، حيث ظل المعبد بيؤدي دوره حتى عهد الملك البيزنطي اللي هو جستنيان، وأمر بإغلاق كل المعابد الوثنية. وهنلاقي في بيقولوا ان في كاهن نقش على المعبد، والكاهن ده بيدعى او بيدعى اسمه اسمت خو اخوم نص هيروغليفي، وده بيرجع للقرن الرابع الميلادي سنه 394 ميلاديا. وتم تحويل المعبد لكنيسه مسيحيه، وتم تدمير العديد من نقوش المعبد. وبيقع بجوار معبد إيزيس معبد مكرس لحتحور وبناه بطليموس الرابع. بيقولوا كمان ان اللي هو أغسطس اللي هو اول امبراطور لروما عمل يعني مقصورة مقامة امام معبد فيلة، ودي قائمة على الرغم من أن سقفها لم يعد موجود، السقف بتاعها مش موجود، وكان الترتيب المنظم لعمدتها الرائعة جذب أنظار اللي هم الرحالة وقاموا بوصفه وتصويره، وكانت إيزيس المعبودة الرئيسية للمنطقة. وتم تصوير الإمبراطور وهو بيقدم القرابين لها ولزوجها أوزوريس وابنهما حورس. ما تروحوش في أي مكان، ولسه هنكمل رحلتنا مع النوبة.
جالت لي بريدك يا ولد عمي، بعدوك العسل سائل على فمي، على مهلك علي ما بحمل الضمي، على مهلك علي ده نحيل أبوي وأمي.
طبعا لأن النوبة بلد جميلة وأبنائها أجمل، فعشان كده اتعمل احتفال بأبناء النوبة في 7 يوليو سنويا، وده بيبقى يوم عالمي للنوبة وبيحتفل بيه العالم كله. وبنقول ان النوبة منطقة تاريخية وتراثها رائع، وبترجع فكرة الاحتفال بهذا اليوم سنة 2004 وقدم مجموعة من النوبيين بطلب لمنظمة الأمم المتحدة عشان يعملوا او يسمحوا لهم ان هم يعملوا احتفال بالنوبيين والتراث النوبي. أنا كنت سعيدة النهاردة أن كنت معاكم، وأتمنى أن تكون رحلتنا عجبتكم، وأكيد لسه عندنا رحلات كتير، وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي ورحلة تانية. شكراً.